الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين.
آمين.
أما بعد، قال شيخنا وفقه الله في كتابه رؤوس المسائل على رواية أو وجه في مذهب أحمد رحمه الله، كتاب الطهارة، إلى أن قال: باب الاستنجاء، وفيه ست مسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. أما بعد، فهذا هو الباب الثاني بعد المقدمة والباب الأول، وهو باب الاستنجاء، ويزيدون فيه آداب التخلي، وهكذا عبر كثير من المصنفين، وبعضهم يعبر بالاستطابة كما فعل الموفق رحمه الله في المغني، ويعني بذلك طلب الطيب والتخلص من الأذى. وفيه ست مسائل، وهي كما هو معلوم هي رؤوس المسائل، وإلا ففروع الباب كثيرة، لكن لأمثالنا من المبتدئين إذا أحيط بهذه ففيها بركة إن شاء الله تعالى. الأولى:
تعريفه لغة من النجو، وهو القطع والإزالة، واصطلاحاً إزالة الخارج من السبيلين بالماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، وهو الاستجمار.
النجو يقال نجوت الشجرة، يعني قطعتها، فهو القطع والإزالة، قطع الأذى وإزالة النجاسة، وهو في الاصطلاح يكون بأحد أمرين: إما باستعمال الماء، إزالة الخارج من السبيلين بالماء، وهذا هو الاستنجاء، أو إزالته بحجر ونحوه، وهو الاستجمار. والاستجمار يزيل حكم النجاسة، لأن الاستجمار قد يبقى معه بعض الأذى، وأثره معفو عنه بإجماع. والاستجمار مشتق من الجمار الصغيرة التي تستعمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب كما في حديث ابن مسعود 3 أحجار واستجمر بها، والجمع بينهما حسن، فيبدأ بالاستجمار ثم يستنجي حتى لا يباشر بيده النجاسة. وقد قيل أن الله امتدح أهل قباء بهذا في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ولو اقتصر على أحدهما أجزأه، لو اقتصر على أحدهما لأجزأه. وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الاستجمار تارة، وعلى الاستنجاء تارة، على الاستجمار كما مر معنا في حديث ابن مسعود، وعلى الاستنجاء كما سيأتي في حديث أنس أنه قال: فيستنجي بالماء. نعم.
الثانية في حكمه، وهو الوجوب لكل خارج ولو طاهرا إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.
دليل الوجوب مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن المؤمن مخاطب بتجنب النجاسات والأرجاس، كما قال عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهو فعله الدائم صلوات الله وسلامه عليه كلما قضى حاجته، كما في حديث أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. والحديث متفق عليه. وأجمع العلماء على وجوبه إلا لريح. وقوله لكل خارج ولو طاهرا يعني كالحجر لو خرج عليه حصى فإنه يستنجي أو يستجمر استصحابا للأصل. وأما الريح فأجمع على أنه لا يستنجي لها ولا يستجمر وهي طاهرة ولا أثر لها. وقوله ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم لأن التخلية مقدمة على التحلية، يخلي بدنه من النجاسة ثم يحليها بالطهارة. ولأنه لو قدم الوضوء أو التيمم احتاج بعده إلى مس العورة ومسها ينقض وضوءه وكذلك ينقض تيممه، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. نعم.
الثالثة شرطه، يشترط لصحة الاستجمار شرطان: أولاً أن يكون ما يستجمر به طاهراً منقياً غير عظم وروث ومحترم.
نعم، هذا الشرط الشرطان عرف باستقراء أدلة الشريعة ونص عليها الأصحاب أن يكون ما يستجمر به طاهراً منقياً، فهذان وصفان فيهما. فأما اشتراط الطهارة فلأن النجس يزيد الموضع تلوثاً، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رد الروثة وقال إن هذا ركس. واشتراط التنقية لأنها أي التنقية هي المقصودة، واستثناء العظم مع أنه قد ينقي وهو طاهر لأنه طعام إخواننا من الجن كما جاء في الحديث. وقال فيه ويجتمع فيه علة أخرى وهو أنه لا ينقي، ولذلك قاسوا عليه الزجاج ونحوه من الأجرام الملساء لا تنقي الموضع فقالوا تتقى. هذا وجه هذا الاشتراط. والمحترم كالطعام وككتب العلم لأن امتهانها ليس من تعظيم العلم أو تعظيم الشريعة، فالطعام يكرم ولا يهان ولا يمتهن، ومثل كتب العلم ترفع ولا توضع ولا تستعمل في مثل هذا، والله أعلم. فهذا الشرط يشتمل على شروط، لكن حتى يجتمع المعنى للطالب جعلت في شرطين: أن يكون ما يستجمر به طاهرا منقيا غير عظم وروث ومحترم. نعم.
ثانيا أن يكون بثلاث مسحات منقية فأكثر،
لحديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من ثلاث أحجار، ولأن الغالب أن النقاء لا يحصل إلا بها. وقوله فأكثر فيجوز له أن يزيد على خلاف الوضوء كما سيأتي، فإنه لا يزيد على ثلاث مرات. وأما الاستنجاء فقد يحتاج إلى الزيادة خاصة إذا كثر عليه الأذى ما لم يصل به الأمر إلى حد الوسوسة، فإنه يقطع ولا يسترسل مع ما يمليه عليه الشيطان، ويعلم أن الشريعة خففت في بقاء الأثر لأن إزالة الأثر يكاد يكون متعذراً ولو بالاستنجاء. وقد قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد أجمعوا كما تقدم على العفو عن موضع عن أثر الاستنجاء أو الاستجمار للمشقة. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة يستحب عنده وفيه أربعة أمور: أولا أن يقول عند دخول الخلاء بسم الله.
الخلاء هو المكان بالمد المكان الخالي لقضاء الحاجة، لأن مما يستحب فيه أن يستتر عن أنظار الناس، وستأتي في الثالثة. ويسمى الكنيف ويسمى المذهب ويسمى المرحاض ويسمى المرفق ويسمى البراز، هذه أسماء لمسمى واحد. فإذا ذهب إلى الخلاء سمى إن كان في فضاء فيسمي قبل رفع ثوبه، وإن كان في مثل الكنيف فيسمي قبيل دخوله. وقد جاء في الحديث حديث علي عند الترمذي يرفعه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، وقاسوا على دخول الكنيف الخلو في مكان قضاء الحاجة ورفع الثوب لقوله ستر ما بين الجن وعورات، فيكون عند إرادته إبداء العورة. وقد نقل النووي رحمه الله الاتفاق على هذا وإن لم يصح الحديث. ويزيد مع التسمية أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، لأن الموضع موضع نجاسة وتكثر فيه الشياطين فيستعيذ بالله منهم. فالخبث بضمتين هؤلاء ذكور الشياطين على ما فسره بعض أهل العلم، والخبائث جمع خبيثة، فالخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، فيكون قد استعاذ من ذكور الشياطين وإناثهم. وضبط الخبث وهو الشر، فيكون استعاذ من كل الشرور التي قد تعرض له في مثل هذا الموضع التي تكثر فيه الشياطين، والله أعلم. نعم.
ثانيا وأن يقول عند الخروج منه غفرانك.
عند الخروج إذا كان في كنيف أو في الحمام وعند الانتهاء ورفعه لثوبه وابتداء انتقاله من مكان قضاء الحاجة يقول غفرانك، أي أطلبك أو أسألك غفرانك. والغفر هو الستر، أي أن يستره، أن يستر ذنبه وأن يستر عورته، فغفرانك بالفتح ونصبها كما قلنا بتقدير فعل محذوف. وطلب المغفرة هنا اختلف في علته، قيل لانكشاف العورة وقيل لتقصيره في شكر الله عز وجل على ما أذهب عنه من الأذى، ويحتمل أن هذا الذكر للأمرين معا، أو لإحجامه عن ذكر الله أثناء وقت قضاء الحاجة، فهذه ثلاث معاني، لأنه يمنع على الصحيح من قول أهل العلم أن يذكر الله على هذا الحال، فيمتنع عن الذكر وتنكشف عورته ويعجز عن شكر الله عز وجل على ما أذهب عنه من الأذى، فيسأل الله عز وجل الغفران. ويزيد في بعد ذلك أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا فيه حديث أنس عند ابن ماجه وقد حسنه الحافظ رحمه الله تعالى. وأما قوله غفرانك فلم تأتي في الصحيح، وإنما جاءت في حديث الترمذي وحسنه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
ثالثا واستتاره عنده ومنه.
استتاره عنده يعني عند قضاء الحاجة أو عند إخراج الأذى، ويستتر منه يعني من بوله ومن غائطه أن يصل إلى بدنه أو إلى ثوبه. ودليل الاستتار منه حديث ابن عباس في صاحبي القبرين في قوله صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. وهذا الاستتار في الحديث يمكن أن يفهم على وجهين، أنه لا يستتر عن أعين الناس أو لا يستتر من البول، ولذلك نص الأصحاب أن مما يستحب عند قضاء الحاجة أن يرتاد لبوله مكانا رخوا حتى لا يرتد البول عليه. والاستتار منه الذي يظهر والله أعلم أنه واجب وليس بمستحب فقط، هو يستحب له أن يتعاطى الأسباب التي تمنعه من التنجس، لكن من جهة الأصل اجتناب النجاسة واجب. وفي حديث المغيرة عند مسلم أنه رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق حتى قضى حاجته وتوارى عني، وتوارى عني، خاصة إذا أراد أن إذا أراد الغائط. وأما البول فقد جاء في حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم قصد سباطة قوم فبال قائما، هذا عند الحاجة. وقد استتر صلوات الله وسلامه عليه بحذيفة، واستتر من البول في بوله على السباطة، فإن السباطة مجمع الزبل لا يرتد منها الأذى فيأمن. وإلا فالأصل هو أن يستتر عن أعين الناس. نعم.
رابعا وقطعه على وتر،
لحديث أبي هريرة: ومن استجمر فليوتر، وهو متفق عليه، ومن أحاديث العمدة. وأقل الوتر ثلاث، ولذا قال: ائتني بثلاثة أحجار. ولو زاد كما قلنا لحاجة فله ذلك. ويستجمر إما بثلاثة أحجار أو بحجر كبير له ثلاث شعب، فيتحقق الإيتار، يتحقق الإيتار بالأمرين أو بأحد الأمرين. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة: ما يكره فيه وهو شيئان. أولا: دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله.
نعم. هذا دليله تعظيم ذكر الله عز وجل، فيكره لكنه ليس بحرام. ولذلك لو احتاج إلى دخول الخلاء بشيء فيه ذكر لله عز وجل، أو بالمصحف كأن لا يجد مكان له في الخارج، أو يخشى عليه السرقة، أو يخشى أن يتلوث بأكثر مما هو في الداخل، فإنه له أن يدخل به مع الكراهة. وإلا فالأصل أنه لا يفعل، لأن من تعظيم شعائر الله عز وجل أن يعظم ما فيه ذكر لله عز وجل، سواء كان من كتاب أو من سنة أو من كلام أهل العلم الذي يتضمن شيئا من ذكر الله عز وجل. وقد جاء عند الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وكان نقشه محمد رسول الله. هذا الحديث لو صح فهو حجة في مثل هذا، لكن يكتفى في مثل هذا المعنى بالأصل المجمع عليه من وجوب تعظيم ذكر الله عز وجل وما هو فيه من كتاب أو صحيفة أو نحوها. الجوال إذا دخل به فلا يكون مفتوحا على المصحف، يغلقه، ويكون حكم المصحف الذي في الجوال كالقرآن الذي في الصدر، كالقرآن الذي في الصدر، ولا يضر، فإن ذكر الله يصحب كل مؤمن ولو لم كما جاء في الحديث: ذكر الله على لسان كل مؤمن وهو في قلبه. فإذا أراد أن يدخل يغلق الجوال إذا كان قبل الدخول فاتحا على برنامج القرآن، سواء كان مرئيا أو مسموعا، حتى ولو كان مسموعا إلا أن يسمعه من خارج. إذا تركه خارج الحمام يسمع القرآن وهو يقضي الحاجة فلا حرج، لا حرج، والله أعلم. نعم.
ثانيا: مس فرجه بيمينه واستنجاؤه أو استجماره بها.
نعم. هذا دليله من جهة الأثر حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا من جهة الأثر. من جهة المعنى أنه إذا باشر بيمينه مكان قضاء الحاجة فإنها تتلوث وقد يتضرر عند إتباعه الاستنجاء أكلا أو شربا أو مصافحة لغيره. وهذا يعني شيء متقرر، فلا يمس فرجه بيمينه ولا يستنجي كذلك بيمينه ولا يستجمر لا يستجمر وإنما يأخذ الحجر بيساره. نعم.
أحسن الله إليكم. السادسة ما يحرم فيه وهو شيئان: أولا استقبال القبلة أو استدبارها في غير البنيان.
نعم، هنا نحتاج إلى دليلين. الدليل الأول دليل التحريم للاستقبال أو الاستدبار في الفضاء، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فالشامي أو اليماني يشرق أو يغرب، والمشرقي والمغربي يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال تعظيما للجهة. وأما دليل استثناء البنيان فحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه صعد على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس ومستدبرا الكعبة، فمن هنا فرقوا بين الموضعين. والقول بالتحريم لظاهر النهي، وإن كان بعض أهل العلم نزل به عن التحريم للكراهة لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو قول لبعض السلف، لكن أكثر الأصحاب على الجزم بالتحريم، نتهيب القول بخلافه. نعم.
ثانياً قضاء الحاجة في طريق أو ظل أو تحت شجرة عليها ثمرة.
هذا أيضا له دليل من جهة النظر ومن جهة الأثر. فأما من جهة الأثر فما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. ومن جهة النظر أن هذا فيه إفساد للبقعة وفيه أذية لمن يرتاد الظل أو يرتاد الطريق من المسلمين، وهذا كله من كمال هذه الشريعة وعظمتها واهتمامها بما يصلح دين الناس وأديانهم. هذه ست مسائل، من أراد أن يستقيم له شيء من العلم فإنه يحفظ هذه الرؤوس، يحفظ التعريف والحكم وشرط الاستنجاء وما يستحب فيه وما يكره وما يحرم. والله أعلم. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمر الدين والدنيا والآخرة، وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة وعن والدينا ووالديكم وعن من أخذنا هذا العلم عنه وعن من أخذه عنا وعن والدي المتحدث والسامع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.